علي والحب في قلبي نديم والنور والهدى السميم تحلو الحياة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحمد الله وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لا شك أن الحياة مع النبي صلى الله عليه وسلم هي أحلى حياة وأجمل حياة. حينما تعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم تستذكر المواقف التي كانت تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تبرزها أو تقرأها أو تعرفها أو تتعلمها. ما أحلى هذا الكلام. النهاردة اخترت لكم موقف من المواقف التي حدثت مع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النهاردة اخترت موقف مع امرأة، وأيضا امرأة من الأنصار، وأيضا امرأة من الخزرج. الحقيقة أنا بأنتقي الموضوعات أو المواقف، فدائما قريب من مواقف النساء. ليه؟ لأني مواقف النساء التي تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم لها طابع خاص، لها طابع خاص بيكشف لنا عقلية المرأة في العصر، في عصر صدر الإسلام وبقايا العصر الجاهلي. كانت الناس دي بتفكر ازاي، وكانت المرأة قد ايه قوية جدا. والحقيقة لما نتطلع في الوقت الحالي نجد هناك ضعف شديد عند النساء، لدرجة ان المرأة من شدة ضعفها وهوانها على نفسها اصبحت تطالب باشياء الله سبحانه وتعالى لم يعطها الحق فيها، وهو خالقها سبحانه وتعالى، تطالب أن تساوي نفسها بالرجل. هذا لون من ألوان الضعف وليس من ألوان القوة. هذه ليست قوة على الإطلاق. المرأة تنازلت عن كثير من الأحكام الشرعية التي شرعها الله لها. هذا لون من ألوان الضعف وليس لون من ألوان القوة، إنما القوة في تطبيق أمر الله سبحانه وتعالى، القوة في تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى، هي دي القوة. لكن عدم التطبيق هذا ضعف، وهذا الضعف يجعلك تبحث أو تفكر بتفكير لا منطقي لا عقلي. أنا هجيب لكم واحدة ست بقى من السيدات، وقد إيه كانت قوتها، قوة شخصيتها، قوة مكانتها عند زوجها، قوة مكانتها عند النبي عليه الصلاة والسلام، وأخيرا وليس آخرا قوة شخصيتها أو 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 مكانتها عند الله تبارك وتعالى. وده الأهم، أهم شيء المكانة بتاعتها الحقيقية عند ربنا سبحانه وتعالى، قد إيه كانت مكانتها عند ربنا. الست دي اسمها خولة بنت ثعلبة الأنصارية الخزرجية. وأنا قلت لكم قبل كده إن في عندنا الخزرج الأوس والخزرج. الأوس دول قبيلة والخزرج دول قبيلة، وكانوا متناحرتين، والنبي عليه الصلاة والسلام أصلح بينهم، وكان يعني مواقفهم مشرفة إلى أبعد الحدود. من هذه المواقف خولة بنت ثعلبة. خولة بنت ثعلبة تزوجت من رجل اسمه أوس بن الصامت. وأوس بن الصامت كان رجلا شيخا كبيرا، يعني جوزته وعاشوا مع بعض دهرا من الزمان، لكن هي كانت فيها قوة. كان عرب زمان يتجوز واحد أصغر منه بعشرين سنة، بثلاثين سنة، ما بتفرقش، ده كان موضوع طبيعي عندهم، مش موضوع غير طبيعي، لا ده عادي. فلما أوس بن الصامت تزوج خولة وكانت جميلة، يعني امرأة جميلة وذات قوام جميل، فتزوجها وكانت تصغره بسنين، قد يكون 10 سنوات أو 15 سنة، يعني في فرق جامد بينهم. فلما يبقى أوس بن الصامت مثلا عنده 60 سنة، بقى عندها 45 سنة أو 48 سنة. لما يكون عنده 70 سنة يبقى شيخه ضائع. لما يبقى عنده 70 سنة يبقى هي لسه في 55 سنة. وخمسة وخمسين سنة زمان في أيام العرب قديما كان ده ريعان شباب عند النساء وكذلك ريعان شباب عند الرجال، مش زي دلوقتي اللي احنا ابتلينا بالأمراض التي تهلك أجسامنا وتهلك معدتنا وتهلك كبدنا. نسأل الله تعالى أن يشفينا وأن يشفي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، آمين يا رب العالمين. فجوزها أوس بن الصامت لما كبر في السن أصبح عنده أخلاقه ضيقة شوية، وده طبيعة كل إنسان يكبر في السن. يعني كل إنسان ما يكبر في السن بيجيله نوع من أنواع الضعف أو الهزال، هذا الضعف أو الهزال بيؤدي إلى ضيق أخلاق الشخص، فيبقى عصبي شوية منفعل شوية، وده الطبيعي. وعمره ما هيرجع إن يبقى مش عصبي، لا هيبقى عصبي. وعمره ما هيرجع إنه هيبقى زي الأول أكثر هدوءا، لا مش هيحصل الكلام ده كله. فإحنا عندنا صنفين من الناس لازم نتقي عصبيتهم. صنف الأول صنف المريض، إنسان اللي عنده مرض، إنسان المريض مرض مزمن ده لازم نتقي العصبية بتاعته، لأنها عصبية غير مقصودة لذاتها، دي عصبية نتجت عن طريق نوع من أنواع الأمراض. وفي عصبية الشيخ الكبير أو المرأة الكبيرة في السن، ده لازم نتقي هذه العصبية، فنحاول نهدي على قدر ما نستطيع، وما نحاولش نحن نثير حفيظة من أمامنا عشان خاطر ما نوصلوش لمرحلة مش كويس. خولة بنت ثعلبة عاشت ضارة من الزمان مع زوجها أوس بن الصامت، دخل عليها ذات مرة، وبعدين كان هو جاي تعبان أو مرهق أو منهك أو وبعد كده يبدو أنه طلب منها طلبا فلعلها رفضت أو كذا، فثارت حفيظته فقال لها أنت علي كظهر أمي. قال لها خلاص أنت علي كظهر أمي. العرب كان عندهم ثلاث حاجات زمان، كان عندهم ثلاث حاجات، خدوا بالكم من الموضوعات دي. كان عندهم حاجة اسمها الإيلاء، وحاجة اسمها الظهار، وحاجة اسمها الطلاق. الثلاث حاجات دول كانوا موجودين عند العرب. الإيلاء ان هو يسيب مراته سنتين ثلاثة لا يجامعها ولا يقترب منها ولا ينام على فراشها، يبقى موجودة كده متعلقة، لا هي مطلقة ولا هي يمكن تزوج رجل آخر ولا حاجة، فكان يسيبها بالطريقة دي. وكان عرض قديما مسألة الزواج وتعدد الزوجات ده عادي، جوز 2 3 4 5 10 20 30، ده كان عادي قبل الإسلام، يعني الأرقام دي كلها كانت عادي، وكان موضوع إن شاء الله اتجوز 100 واحدة 6 كان عادي، والمرأة ما كانتش لها القيمة الحقيقية قديما في العصر الجاهلي. فالإلاء إن ممكن يسيبها سنتين كده ولا تخرج ولا تعمل ولا يأتي ولا يجي جنبها ولا يكلمها ولا أي حاجة. في نفس التوقيت هو بقى عايش حياته مع زوجة تانية وثالثة ورابعة وخمسة وسادسة وسبعة والأرقام دي كلها، عشان لما تاخد بالك لما يجي الإسلام ويقول لك إن الإسلام بيعدد الزوجات تقول له لا، الإسلام ما عددش الزوجات، الإسلام حدد الزوجات. كان زمان حاجة ملهاش عدد في الزواج، لكن لما جه الإسلام قال لهم لا، ما دام أنتم متعودين على ما فيش عدد أنا هخلي لكم 4 بس، يبقى كده الإسلام إيه؟ حدد ولم يعدد، إنما التعداد كان زمان في الأعداد دي كلها. بعد كده لما يجي الإلاء الواحد سيب مراته بالفترة دي كلها، فلما جه الإسلام عدل مسألة الإلاء، قال لك ماشي لو واحد عايز يربي زوجته أو يعني عاقبها نوع من أنواع العقاب، بعض الزوجات ممكن موضوع الامتناع عنها ده نوع من أنواع العقاب الشديد، فعشان يعاقبها هذا اللون أو هذا النوع من أنواع العقاب ربنا سبحانه وتعالى قال له أيوة ماشي امتنع عن فراشها ولا تجامعها، بس أقصى مدة لك في المسألة ديك 4 أشهر. بعد الأربعة أشهر والله أنت عايز تستكمل حياتك معاه أهلا وسهلا، أنت مش عايز تستكمل حياتك معاه يبقى تطلقها. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، طيب وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يبقى احنا بنقعد لما نيجي نعمل الإلاء يبقى 4 أشهر، ممكن الإلاء يبقى شهر زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال النبي من نسائه شهرا وقعد شهر كامل وقال لهم خلاص انا مش هقترب منكم، ولم يقترب من اي واحده من زوجاتي ولم يجامعها على مداري شهر كامل. يبقى كده انا عندي ده اسمه الايلاء، الاسلام حدده وحجمه وما خلاهوش مفتوح كده بهذه الكيفيه تكريما للمراه ورفعه من شانها. الايلاء ده كان موجود عند العرب قديما بهذه الصوره وجه الاسلام حجمه بالطريقه دي. طيب كان في حاجه تانية اسمها الظهار، إن هو يقول لها أنت علي كظهر أمي، يعني أنت علي حرام كما إن أمه حرام عليه فهي كذلك حرام عليه، فيقول لا أنت علي كظهر أمي فلا يقترب منها
ابدا ولا يعاشرها ابدا ولا يجامعها ولا ينفق عليها ولا اي حاجه خالص. خلاص هو حرم الست دي ولا ينفع ولا هي ما ينفعش ان هي تتجوز تاني واحد تاني. لا خلاص هو حرمها مزاجه بقى حرمها سنه حرمها 10 حرمها مدى الحياه خلاص ورماها كده وانتهت قصتها. الكلام ده كان لسه موجود وحصل الخلاف بين اوس بن الصامت وبين زوجته خوله بنت ثعلبه. فراح قال لها ايه؟ انت عليا كظهر امي. فخوله بنت ثعلبه لما قال لها الكلام ده كله فطلع قعد في النادي مع اصحابه لمده ساعه. النادي زمان مش زي النوادي الاجتماعيه اللي عندنا والكلام يعني مكان زي سوق او كذا يجلسون فيه، وعندنا في بعض الريف مصاطب يبقى قاعد على مصطبه، وعندنا في الاماكن الراقيه اللي هي الانديه الاجتماعيه النوادي الاجتماعيه اللي الناس بتجتمع فيها. يعني كان في زمان الكلام ده بهذه الصوره يعني بهذه الكيفيه، يبقى اما ان كان الشكل بتاعهم بس اختلاف في الشكل لكن المسميات واحده. فخرج الى النادي ساعه وبعدين لما رجع بعد الساعه فهي يعني لما نظر اليها فأرادها عن نفسها، يعني أراد أن يعاشرها. فلما اقترب منها امتنعت. قالت له لا، أنت قلت إحنا خلاص دخلنا في الإسلام ولازم نشوف إيه الحكم بتاعنا دلوقتي، أنت قلت لي أنت عليك ظهر أمي فلا يجوز لك إنك أنت تقترب مني. فأصر. أصر الرجل على أن يجامع زوجته، فرفضت، فأصر مرة وحاول مرة فدفعها، فدفعته، وهي بتقول بقى إنه كان شيخ كبير. يعني عجوز فدفعته وهي كان فيها قوة وشدة فدفعته عنها. ثم ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الطريق كانت بقى إيه؟ شوف هي لم تمكن زوجها منها ليه؟ خشية من الله سبحانه وتعالى، عشان خاطر الحكم الشرعي. والله وكثير جدا من النساء في العصر الحالي النساء هما اللي بيسألوا على مسائل الطلاق، يعني أكثر الاتصالات اللي بتيجي كلها بتيجي على هي اللي بتسأل، جوزي قال لي كذا، جوزي طلقني، جوزي عمل لي، جوزي سوى، أعمل إيه؟ أحل إزاي؟ أعيش معه ولا ما أعيش؟ حلال ولا حرام؟ يعني النساء الحقيقة عندهم بوادر طيبة جدا للمحافظة على أحكام الشريعة. خولة بنت ثعلبة كانت واحدة من السيدات دول من الأنصار اللي هم عندهم الكلام ده اللي هو المحافظة على تقوى الله وعلى الأحكام الشرعية وإيه الحاجات اللي ترضي ربنا سبحانه وتعالى. فراحت النبي عليه الصلاة والسلام فقالت له كده يا رسول الله إني أوس بن الصامت زوجي، هو كان ابن عمها يعني، فبتقول له يا رسول الله أكل شبابي يعني ضيع شبابي ونثرت له بطني يعني أنا سبت له نفسي وخلفت له عيال كتير حتى إذا كبر سني وانقطع ولدي ظهر مني، يعني أنا لما كبرت وما بقتش أخلف بدأ هو يظاهر مني ويقول لي إيه إن أنت خلاص أنت عليك ظهر أمي، فده كلام ما ينفعش. طب إيه الحل بقى؟ خدوا بالكم المواقف دي موجودة كتير في حياتنا بس بصور مختلفة. إزاي؟ إن في واحد مثلا يتجوز واحدة ويعيش معها 30 سنة 25 سنة ويخلف منها الأولاد وكله تمام التمام، وبعدين ياخد بقى مقربه منها تمام وفي الآخر خالص يروح يسيبها معلقة لا يطلقها، يقول لك عشان الوضع الاجتماعي ولا يحرمها ولا أي كلام خالص، هو بس عايشة في البيت زيها زي أي قطعة عفش موجودة في البيت، ده حرام، ده حرام شرعا. فيخليها بنفس الطريقة ويروح بقى هو يتجوز واحدة بنوتة صغيرة ولا يعمل أي حاجة من هذا القبيل ويعيش حياته بره ويقصر مع زوجته ويقول لك خلاص بقى بتشوف الأولاد وأصلها مهتمية بالأولاد وأصلها مش واخدة بالها من الراجل وأصلها مش مهتمية بنفسها كل دي حجج كذابة. اسمحوا لي أن أقول هذا، هذه حجج كذابة. يعني ممكن الواحدة تنشغل عن زوجها شوية يلفت نظر، إيه المشكلة؟ يلفت نظر لا معلش يعني انت كده انت مهمله في حقوقي انت ما هو اصل الاولاد مش بتوعها لوحدها، ما هو انت شريك في هذه الاولاد، فلو انت حضرتك رجعت من بره واديت ساعتين ثلاثه للاولاد تقعد معاهم وحبيت تريحها وان هي تشوف بقى حياتها وتشوف كذا هتعمل كل اللي انت عاوزه والامور كلها هتتعدل. لكن انت عايز يبقى هي واخده بالها من البيت، هي بتعمل كل حاجه وفي الاخر خالص عايزه تهيئ لك نفسها وفي الاخر خالص عايزه تعد لك الطعام والشراب وتعمل لك كل حاجه وحضرتك انت عايز تيجي كل حاجه عندك على الجهاز. ده نفس الكلام اللي قالته خوله بنت ثعلبه للنبي عليه الصلاه والسلام. فالنبي قعد يهديها، هلا ده ابن عمك وانت لازم يعني تتقي الله فيه وتحافظي عليه ومش هينفع ان انت تسيب البيت والبيت ينهدم فخليك قاعده معاه وبتاع. النبي بيهديها لان ما عندوش حكم شرعي يرد عليها فيه. قالت طب يا رسول الله ايه الحل؟ ايه الحل يعني؟ اما انزل الله عليك من القران شيئا؟ ما فيش حاجه في القران تحل لنا المشكله دي، يعني احنا عايزين حاجه في القران تحل المشكله دي؟ ما فيش، ما نزلش اي وحي كان قبل كده يقول الكلام ده كله. ف فإن الله سلام لما لم يعطيها جوابا ولم يرخص لها أن ترجع إلى زوجها ولا أن يجامعها زوجها، فالست بقى يعني حست إن هي بتضيع، فراحت قالت إيه: اللهم إني أشكو إليك. شوف خد بالك، اللهم إني أشكو إليك، أخطر حاجة إن زوجتك تشتكيك لربنا أو إن زوجك يشتكيك لربنا، دي أخطر ما يمكن. ليه بقى؟ دي قصة بقى يعني خلاص، هي هذا هو أكبر مصدر من مصادر القوة وليس من مصادر الضعف. مش هو خلاص مل بقى منها وخلاص ضعف ومش قادر ياخد فيها قرار فيقول يا رب أنا بشتكي، لا 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 إطلاقا مش كده. ده الواحد لما لا يستطيع أن يحكم على زوجتي في مسألة فيقول اللهم إني أشكو إليك حال زوجتي، يا رب يعني اهديها إصلح حالها كذا أشكو إليك حالها، ده موضوع خطر جدا. فالست قاعدة تقول تدعي ربنا. سيدة عائشة رضي الله عنها كانت قاعدة في البيت وكانت خولة بنت ثعلبة بتتكلم مع النبي والنبي بيتكلم معها، فالسيدة عائشة بتقول أنا مش سامعة كل الكلام اللي هي بتقوله، يعني هي ست كبيرة عمالة تتكلم شوية كلام كده، فأنا كل اللي سمعته إن هي بتقول نصرت له بطني ولما كبرت سني وانقطع مني الولد ظهر مني، هم دول الكلمتين اللي سمعتهم، لكن هي قالت كلام كتير. والنبي رد عليها ويقول لها ده ابن عمك، تقول له ايوه ما هو ابن عمي ولكن عمل كذا، ويقول لا وترد عليه ويقول لا وترد عليه، فحصل ايه؟ حصل بينهم حوار جامد جدا، وهي والنبي عليه الصلاه والسلام يتكلم وهي ترد على النبي عليه الصلاه والسلام، لغايه لما ايه بقى اللي حصل؟ يا دوب هي اتحركت خرجت من عند النبي عليه الصلاه والسلام ونزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. شوف بقى المرأة وكرامات المرأة، المرأة لما تكون صالحة، لما تكون عندها إيمان، لما يكون عندها تقوى الله، لما يكون عندها مراعاة لزوجها، لما يكون عندها مراعاة لبيتها، شوف يحصل إيه. مجرد ما اتكلمت مع النبي والنبي ما ادهاش رد أو ما ادهاش حل قاطع لهذه المسألة، جاء الرد من السماء. وشوفوا تعبيرات القرآن أو كلمات القرآن وهي بتتكلم عن الست دي بتقول إيه، بيقول ربنا كده بيقول قد سمع الله، بدأ بداية سورة وسمى السورة سورة المجادلة، سمى السورة سورة المجادلة لأن الست دي كانت بتجادل النبي عليه الصلاة والسلام، فبيقول قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هقرألكم الآية تاني وعايزكم تاخدوا بالكم من ألفاظ الآية، بقول قد سمع الله قول التي، لم يقل قد سمع الله كلام التي، خدوا بالكم، إنما قال قد سمع الله قولا، وفرق بين الكلام والقول، خد بالك بقى فرق بين الكلام والقول. إيه الفرق؟ الكلام اللي هو لازم يديك جملة يحسن السكوت عليها، يعني يقول إيه مثلا ذهبت اليوم إلى، أو ده كلام ده كده لغايه كده، الكلام ده ما يسماش كلام عند جماعه النحاة. ليه؟ لانه لم يحسن السكوت عليه، جمله مش كامله، لازم يقول ذهبت اليوم الى المسجد فصليت العشاء والتقيت بفلان وعملت مش عارف ايه وسويت مش عارف ايه، دي اسمه مش اقوال، ده اسمه كلام. لكن هي لما اتكلمت مع النبي فهي قالت جمل بعضها منقول، اللي هو ايه؟ ظهر مني، قال انت علي كظهر امي، منقول مقول القول، هي نقلت كلام عنه، خد بالك. وفي وسط الكلام حصلت مقاطعه، فكانت لما تيجي تقول كلمه وجي النبي عليه الصلاه والسلام يقاطع عليها عشان يعني يقولها يعني يثبتها او كذا، فكان يبقى قالت كلمه ما كملتش او حرف ما كملش، او هي قالت مجموعه كلمات كلت بعض الحروف فيها فأصبح قولا وليس بكلام. عشان كده السيدة عائشة بتقول ما كنت أفهم ما تقول وقد سمع الله من فوق سبع سماوات، تبارك الذي سمع تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. السيدة عائشة بتقول ليه؟ ان هم هي مش عارفة ايه الكلمات اللي بتتقال، فدي بيسموها العرب قول، دي لان ممكن يكون فيها حروف، ممكن يكون جمل مقطوعة، جمل منقوصة، جمل كذا. فشوف القرآن يقول ايه؟ يقول قد سمع الله قول التي، قوله التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، يعني حصل حوار بينك وبينها وربنا سمع الحوار، إن الله سميع بصير. وبعدين القرآن بقى ينزل الأحكام فيقول كده، يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. يعني واحد بيقول لزوجته أنت عليك ظهر أمي، هي أمك، هي مش أمك، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. يعني واحد لما يقول لزوجته أنت عليها حرام، أنت عليك ظهر أمي، ده كلام منكر، منكر من القول وزورا. وإن الله لعفو غفور، بيطمنها بيقول لها آه جوزك عمل كده آه لكن قال منكرا من القول وزورا، وخليك عارفة وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا. طب لو واحد ظاهر من زوجته وعايز يرجع بقى يعمل ايه؟ قرآن بقى بيجيب لها الحلول، بيجيب لها الحلول بقى مش زي الاول، فبيقول لها ايه؟ فتحرير رقبة من قبل ان يتماس، قبل ما يمسها ويجمعها فعليه ايه؟ ان هو يعمل ايه؟ يحرر رقبة. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. طب فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماس. طب فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. فلما نزلت الآيات النبي قعد يقول للسيدة خولة بنت ثعلبة يا خولة ربنا بيقول إن في حل أهو، إيه الحل؟ قال تحرير رقبة. قالت له منين يجيب؟ شوف خد بالك، ذهبت تشكو زوجها إلى النبي وإلى الله، ولما جاء الجواب انقلب الحال. هي دي الست الأصيلة بقى اللي عندها أصالة، يعني آه زعلانة من جوزها وغضبانة وكل حاجة، وهو غلطان وستين غلطان كل حاجة، لكن عند لما نيجي عند المسألة اللي فيها الحل لازم يجي التنازل، لازم يجي التنازل، لازم يحصل، لازم ترجع تيجي في صف جوزها تاني، مش بقى خلاص هي اشتكته أو قاضته أمام القاضي وبعدين القاضي حكم عليه بحكم فتقوم هي ماشية في الموضوع للآخر، لا لازم تنقل لصفه، تنقل بقى. هكذا فعلت السيدة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها، عملت إيه؟ قالت بنفس التعبير وبنفس الترتيب، قال لها تحرير رقبة، قالت من إيه؟ قال لها طب صيام 60 يوما، قالت يا رسول الله هو شيخ ضائع ده راجل كبير في السن هيصوم 60 يوم ايه؟ مش هيقدر يصوم ده، ده هي اللي بتدافع. قال فإطعام 60 مسكينا، قالت وهل يعني وليس عندنا من مال، ما عندناش حاجة نطعم بها 60 مسكين. فالنبي عليه الصلاة والسلام اداهم عسق كده بتاع بلح، ولا خدي وزعي على 60 واحد منين؟ من الناس. فقالت وانا ازيده عزقا، وانا اجيب واحد تاني، هي اللي بتساعد، هي اللي بتعمل، هي اللي بتنفذ، وانا ازيده، يعني انا احط واحد تاني بدل ما ندي كل واحد بلحة، لو في 60 بلحة مثلا او تمرة، لا انا اخلي كمان 60 يبقى 120 وادي كل واحد 2 بدل واحدة. فلما حدث ذلك وجابت العزق وجاء اوس بن الصامت عشان يشوف القصة دي كلها، فقال يا رسول الله ليس هناك ثمة بيت في المسلمين أفقر مني، ده أنا مفيش بيت في المسلمين أفقر مني على الإطلاق، ده أنا أفقر واحد فيهم، يعني أنا كمان فقير. شوف خد بالك، فقال أطعموا أهلك، يعني كلوا أطعموا نفسكم منه، وهو ده من إطعام 60 مسكين. شوف البساطة. ثم التدرج في الحكم، لم يأتي الحكم مباشرة في مسألة واحدة، يعني ربنا ما قالش في القرآن مثلا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، طب لو ما فيش رقبة ما ادالوش خيارات، قال خلاص لو ما فيش تحرير رقبة يبقى خلاص المرأة ما ترجعلوش، لا، قال طب إذا ما حررش رقبة طيب خلاص بقى عليه إيه؟ يصوم 60 يوم لو ما يقدرش، طب مش هيقدر يصوم مش هيستطع، قال طب خلاص يطعم 60 مسكينا، حتى لو كان هو واحد فقير يجوز له ان هو يستند لحد يساعده في اطعام 60 مسكين، يعني واحد عمل مشكله زي دي وبعدين قال لمراته كده وما عندوش اطعام 60 مسكين ينفع ياخد من صدقات المسلمين عشان يطعم بقى 60 مسكين، ينفع حد يدفع له، ينفع حد يساهمه يساهم له، ينفع حد يساعد معاه من عيلته من اسرته من اقربائه من اصحابه من اصدقائه، ينفع يحصل الكلام ده كله. فشوف بقى قد ايه التدرج في الحكم وقد ايه البساطه والتبسيط في مساله الحكم. ادي الموقف اللي حصل مع النبي عليه الصلاه والسلام، وادي كان تصرف النبي، وادي كان تصرف المراه، المراه التي احترمها التاريخ واحترمتها الشريعه، وانزل الله سبحانه وتعالى قرانا يتلى في حق المراه الى قيام الساعه بسبب موقف هي عملته. ايه موقفها؟ اللي هو خشيتها من الله تبارك وتعالى وعدم تمكينها لزوجها منها، عدم اعطاء زوجها الفرصه للتمكين منها قبل ان تعرف حكم الله فيه. مفيش تسرع، مفيش يعني موضوع، مش مع انها كانت تحب اوس ابن الصامت، كانت بتحبه جدا وكانت تغير عليه، وادي الأدلة اهو عماله تقول للنبي وتدافع عنه، مع ان هي كانت راحت تشتكيه وتدافع عنه، كان ابن عمها وكان شديد القرب منها يعني، وكانت ودوده محبه له. دي كانت السيده خوله بنت ثعلبه. بعد زمان سيدنا عمر بن الخطاب كان ماشي كده، وبعدين سيدنا عمر هو ماشي فمر، ففي واحده ست نادت عليه ست عجوز وهو ماشي مع اصحابه، فراحت ندهت عليه قالت له يا عمر كده بتندى على امير المؤمنين، يعني حاجه مش سهله يعني بتقول له كده يا عمر، ويا ريت تقول له كده. قالت له يا عمر قد كنت تدعى عميرا بالتصغير، يعني انت كنت حاجه كده مالكش لازمه يعني، ما فهم كلامنا كده بالدارج يعني. ثم قيل لك عمر، ثم قيل لك امير المؤمنين، فاتق الله يا عمر. بس خد بالك هي ندت عليه، سيدنا عمر نزل من على الدابه اللي راكبها وراح مدي ودنه للست خوله عشان يسمع منها، فبتقول له كده فاتق الله يا عمر قدام الناس، فانه من ايقن بالموت خاف الفوت، اللي يقن الموت يخاف الفوت، ومن ايقن بالحساب خاف العذاب. وسيدنا عمر واقف يسمع لها، فأم الناس اللي معاه أصحابه قالوا له يا عمر من هذه المرأة التي يعني أوقفتك أمامها بهذه الصورة؟ ده من دي الست اللي خلتك تقف كده عامل انتباه ومديها ودنك وقاعد تسمعها. قال ولو استوقفتني يوما كاملا، لو فضلت موقفاني يوما كاملا لاستمعت إليها وما قطعت كلامها إلا للصلاة، هروح أصلي وارجع اقف اديها ودني تقول زي ما هي عايزه. اما تعلمون من هي؟ قالوا من؟ قال هذه خوله بنت ثعلبه التي سمع الله كلامها من فوق سبع سماوات، افيسمع الله كلامها ولا تريدون من عمر ان يسمع لها؟ بقى ربنا اسمع لها من فوق سبع سماوات وانزل فيها قران، ولا تريدون من عمر ان يسمع لها؟ هذا موقف امراه عظيمه جليله جليله القدر، رفع الله قدرها ومكانتها، وكانت لها المنزلة الكبرى عند الله والمكانة العظمى عند الله بسبب خوفها من الله وخوفها من أحكام شريعة الله وعدم تسرعها في اتخاذ قرار إلا بعد أن يأتي فيها أمر الله تبارك وتعالى. ده كان موقف من مواقف اللي مع النبي، المواقف اللي احنا مش عارفين نشبع منها أبدا مع النبي عليه الصلاة والسلام. بكرة إن شاء الله، بكرة إن شاء الله أنا بختار موقف فيه بكى النبي صلى الله عليه وسلم، فيه بكى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الموقف هو زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لقبر أمه وبكائه عليها وبكاء أصحاب النبي على النبي من بكائه صلى الله عليه وسلم. خلينا بكرة نشوف إيه الموقف ده وإمتى النبي زارها وقال إيه وإيه الكلام اللي كان بيقوله وليه النبي بكى وليه الصحابة بكوا معاه. بكرة إن شاء الله أشوفكم على خير حال، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أقسمت بالله العلي والحب في قلبي ندي والنور والهدى السمي تحلو.